السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
انطلاقا من قول ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كان هذا المجلس، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا على شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي وعلى الحاضرين والمشاهدين والسامعين، آمين آمين. هذا مجلس من مجالس الناسخ والمنسوخ، والذي نتدارس فيه الأحاديث الواردة في هذا الباب، أي الناسخ والمنسوخ، والتي يزعم بعض العلماء فيها بالنسخ من عدمه، ويوضح شيخنا حفظه الله هل سلم القول بالنسخ أم لم يسلم. ووصلنا في هذه الليلة بفضل الله جل وعلا إلى قول شيخنا في كتابه الناسخ والمنسوخ: الانتفاع بجلود الميتة. أورد العلماء في هذا الباب عددا من الأحاديث التي تجوز الانتفاع بجلود الميتة. من هذه الأحاديث ما قيد بالانتفاع بجلد الشاه، ومنها ما أطلق الانتفاع، ومنها ما قيد الانتفاع بعد الدبغ، ومنها ما لم يشترط الادباغ، ومنها ما جاء من طريق ابن عباس، ومنها ما جاء عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. لكن نذكر الحديث الأول الذي أورده شيخنا في هذا المبحث ونصه، وهو متفق عليه، وهو من حديث ابن عباس أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال: هل انتفعتم، أو قال عفوا، فقال: هل استمتعتم بجلدها؟ فقال: هل استمتعتم بجلدها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. ثم أورد بعض العلماء حديثا، وهو عن عبد الله بن عكيم رحمه الله تعالى، وزعموا أنه ينسخ هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا. ونص هذا الحديث عن عبد الله أنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قبل أن يموت بشهرين، وفي رواية بشهر، وفي رواية بأربعين ليلة، ثم قال: وفيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. نرجع لشيخنا لنرى هل هذا الحديث الثاني ناسخ للأول، أم أن به علل لا يقوى لنسخ الأول لصحته، أم أن به وجوه أخرى. نسمع لشيخنا، ولمزيد بيان نسأل الله أن يجري الحق على لسانه.
يا رب آمين وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما الحديث عن النسخ من عدمه في هذا الباب، باب الاستفادة بجلود الميتة، وباب نسخ الاستفادة بجلود الميتة، فنستطيع بإذن الله أن نجيب إجابة مجملة مختصرة بل لا نسخ. هناك حديثان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلا أخذتم إهابا فانتفعتم به، جلد الشاة. وهناك حديث: أتانا كتاب رسول الله قبل موته بستة أشهر، أو بأربعة أشهر، أو بأربعين يوما، أو بشهر، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. فبعضهم يجعل هذا ناسخا لحديث الانتفاع بجلود الميتة، إلا أن هذا الحديث معل سندا ومتنا، ومضطرب سندا ومتنا، فلا يقاوم أحاديث الانتفاع أبدا من ناحية الصحة. ومن شروط النسخ تكافؤ الطرق، يعني تعادلها، لا تقل واحد قوي جدا ينسخه واحد ضعيف، فلا نقيم للضعيف وزنا. فحديث عبد الله بن عكيم معلول ومضطرب، فلا نعول عليه من ناحية النسخ، ولذلك لن أركز على هذه المسألة، قد أخذتم الجواب إجمالا. ألا نسخ، لأن حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه إن ثبتت صحبته ورضي الله عنه إن كان من الصالحين أو عموما رضي الله عنه فهو مسلم، لا يقاوم الأحاديث الأخر، لكن لا فلا نص. لكن الذي يعنيني الآن بيان الاختلافات في حديث ميمونة رضي الله عنها، وروي مرة عن ابن عباس، وأي الجلود التي إذا دبغت حلت وطهرت، وإذا لم تدبغ لم تحل ولم تطهر. فأقول هذه المسألة من أشق المسائل، والبحث فيها أخذ جهدا عظيما لاختلافات في الأسانيد وفي المتون. اختلافات في الأسانيد، الحديث مرة عن ابن عباس عن رسول الله عليه السلام، مرة عن ميمونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك وجوه أخرى للاختلافات في الأسانيد، اختلافات في المتون. مرة أن النبي عليه السلام مر على شاة لميمونة فقال هلا أخذت ميتة، ومر بعدم ذكر الشاة. هذا الاختلاف له تأثير، لأن الشاة من مأكل اللحم، لكن لو أسد من غير مأكل اللحم هل يختلف الحكم أو لا يختلف؟ فكلمة بشاة لها تأثير في الحكم عند بعض العلماء، ما شاة مأكولة اللحم وجلدها من ثم يطهر، لكن مثلا كلب إذا كان جلد كلب مثلا هل ينتفع بها أو لا ينتفع؟ كلب ميت، فستؤثر كلمة شاة. فالناحية الحديثية لها تأثير عظيم في هذا الباب وفي كل أبواب في الحقيقة. فكلمة شاة وردت في بعض الطرق، وبعض الطرق ليس فيها ذكره الشاة. لفظة أخرى، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ففيه أن الانتفاع يكون بعد الدبغ، وروايات ليس فيها ذكر الدبغ، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به دون ذكر الدباغ. رواية ثالثة، وهي في الحقيقة أشدها إعلالا وأشدها تأثيرا، وهي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه تفيد أن أي جلد يدبغ دباغه له طهور، جلد خنزير كان، جلد حصان، جلد كلب، أي جلد كان، لأن الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. فطبعا هناك أفاضل من أهل العلم لا يلون الناحية الحديثية اهتماما، إنما وفقهم الله في جانب الفقه يحاولون الجمع بين الأحاديث، ولو نظروا في علل الحديث لاستراحوا كثيرا. فهذه الرواية طبعا العجل من إخواننا حتى من طلبة العلم والدعاء يقول لك الرواية في مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، قل في مسلم خلاص حديث ابن عباس. لكن عند التدقيق، عند التدقيق ترى أنه ثمة خلاف على ابن عباس. راو يقال له عبد الرحمن بن وعلة، ابن وعلة روى الحديث عن ابن عباس بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. الأكثرون عن ابن عباس بذكر القصة أن النبي مر على شاة ميتة فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به. فهل رواية عبد الرحمن بن وائلة عن ابن عباس تقاوم رواية الجماعة وهل مردوها إليها؟ قال كثير من علماء العلل إن رواية عبد الرحمن بن وائلة التي في مسلم عن ابن عباس بالتقعيد أيما إهاب دبغ فقد طهر لا تقاوم رواية أصحاب ابن عباس أنفسهم الذين رأوا الحديث بلفظ أن النبي مر على شاة لميمونة فقال هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به. فابن علا رواه بالمعنى، رواه بالمعنى قاعد قاعدة، أيما دبغ فقد طهر، والأكثرون ما ذكروا أيما إهاب دبغ فقد طهر، إنما قالوا أن النبي مر على شاة لميمونة فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، وبلا شك أن هناك فارق بين الأمرين، بين الأمرين. في مثل هذه الحال نحن ماذا نصنع؟ ننظر إلى ابن وائلة وقوته في ابن عباس، وإلى سائر رواة المخالفين لابن وائلة في روايتهم عن ابن عباس. مثلا ابن عباس له أصحاب، ابن عباس كعالم من الصحابة المشاهير، أي عالم له أصحاب مخصوصون معروفون به. ترى مثلا من مدرسة عبد الله بن عباس تلاميذه المعروفون بالرواية عنه مثلا سعيد بن جبير، عطاء بن أبي رباح، طاووس بن كيسان اليماني، ترى مجاهد بن جبر. لابن عباس مدرسة تلاميذ ملاصقون به، ملتصقون به، يعرفون مخارج أحاديث ومداخل أحاديث، لكن قد يروي عنه راوي هو ثقة في الأصل لكن ليس من الأصحاب المعروفين بصحبتهم لابن عباس. ففي هذه الحال إذا روى هذا الراوي لفظا سنقارنه بلفظ الأصحاب، فلفظ الأصحاب عن ابن عباس أن النبي مر على شاة لميمونة فقال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، ميتة، هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، مقيد بالشاة. وذيجا نقارن بين أصحاب ابن عباس أيضا بعضهم، واحد شذ بلفظة وهي فدبغتموه، والآخرون من الأصحاب لم يذكروا هذه اللفظة، لم يذكروا هذه اللفظة. ففي هذه الحال نعمد إلى رواية الأكثرين وتكون هي المعتمدة، وما سواها سيكون معلولا. وهكذا يسلك علماء العلل هذا المسلك في مسائل شتى. فالمسألة هنا منصبة على التحرير الحديثي المحض، وعلماء الحديث سعداء جدا بفضل الله بسبب توفيق الله لهم في هذه المسائل. آخر سيرق نفسه إرهاقا شديدا، كيف أجمع بين أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهذا يتضمن أن جلد الخنزير سيكون طاهرا، جلد الكلب سيكون طاهرا. لكن إذا ثبت أن اللفظة معلولة وعساء البحث استرعت منها هذا المسلك، مسلك النظر إلى رواية الأصحاب، أصحاب الرجل في دنيانا حتى نستفيد منه. الشيخ عمرو له أصدقاء معروفون به، فلان وفلان وفلان وفلان، واحد زاروا مرة كلهم يعرفون أن عمرو يكره العدس، فجاء الذي زاره مرة ورأوا يأكل العدس، كان جائعا ويلتهم، مش واجد حاجة، يلتهم العدس التهام من هو يكرهه، فخرج يقول كان عمرو يحب العدس حبا عظيما. مثلا كل الرواة عن عمرو قبل هذا يقول عمرو عزمنا على العدس عشرات المرات فرفض العدس، فرواية من تقبل؟ كلهما مصدق، لكن هذا روى حالا لم يتفطن لمسيرة الرجل. هذا يا إخوة من ناحية الحديث له عظيم الأثر في تحرير الروايات، عظيم الأثر. فلذلك نؤكد على إخواننا علماء أو طلبة علم، والله ما زلنا يوميا نستفيد في هذا الباب. ترى لفظة شذت كنت تبني عليها حكما، يعني مثلا كثير من إخواننا العلماء في طلاق المرأة وهي حائط، الجمهور على أنها محسوبة تطليق. وردت رواية من طريق أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي لم يرها شيئا، جماهير الرواة خالفوا أبو الزبير المكي، أوثق منه وأعلم منه بمن؟ بعبد الله ابن عمر. عبد الله ابن عمر له أصحاب أيضا، أصحاب أثبات، جبال في الحفظ، كنافع مولى عبد الله بن عمر، سالم مولى عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عبد الله، عفوا عبيد الله بن عمر، له أصحاب كثيرون يروون عنه. فإذا واحد أتى بلفظة لم يرها شيئا، بعض إخواننا من أهل الفقه جاء تمام هذه اللفظة، جاء تمام هذه اللفظة ولم يرها شيئا، فقال هو يوقر الخبر ويوقر الخبر الآخر المضاد له، ولن تستطيع أن توقر خبرا وخبرا مضادا، لابد أن تفصل في المسألة. فقال لم يرها شيئا، أي شيئا ذا قيمة، لم يرى شيئا ذا قيمة من ناحية لم يتبع فيها السنة، بس كذا حاول يجمع جمعا يتوسط في الجمع، لكن إن رأيت علماء الحديث جزموا بأن هذه الزيادة زيادة شاذة لا تصلح ولا تقبل من أبي الزبير، فكانت الناحية الحديثية حاسمة. فأن تنظر إلى السنة الظاهر الصح، اليوم نقرأ ما في درس الصباح مع إخواننا، درس الصباح هذا يعني في صحيح مسلم قراءة سريعة جدا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة فكبروا. فقال النبي: ما أنتم في الأمم من قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. رواية في مسلم ونحن نقرأ في الحديث في وسط هذه: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر. لا، الأحمر من جاب الأحمر هنا في الموضوع؟ ونفس الصحابي واحد، ونفس التابعي واحد، ونفس تابع التابعي واحد، أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، ما الذي جاء بهذا؟ والروايات الأخرى غير ابن مسعود فيها كله في الأبيض، بيضاء في أبيض في أسود أو سوداء في أبيض، وهذا المفهوم يعني، هذا المفهوم يعني، فسوداء فأحمر مش هتبان، لكن المهم تفتش من الذي جاء بلفظة الأحمر. هي في مسلم، لو أنت لست بمدقق في المتون ولست بمدقق في الأحاديث فستقول يا أخي أخرجها مسلم وتجادل، لكن إذا بدأت تقارن تعمل خريطة. وكان في الدرس كده نحب من واحد من إخواننا أن يقوم به، فأخونا السيد الشرقاوي حفظه الله تعالى، ابن عبد العزيز ولا أنا غلطان، السيد ابن عبد العزيز الشرقاوي حفظه الله أسعفنا بها، فوجد أن أبو إسحاق السبيعي روى عنه جمع شعبة وجماعة، جماعة حوالي 10 كل يروي بلفظ الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو السوداء في جلد الثور الأبيض، واحد شعبة شذ بماذا؟ بلفظة في جلد الثور الأحمر. شعبة إمام وعالم معروف، لكن كنا نقرأ في ترجمته أنه كثيرا ما لا يضبط في الألفاظ، شعبة يهتم بالتدليس جدا، يعني يقول شعبة: كفيتكم تدليس 3 الأعمش، أبي إسحاق السبيعي، قتادة، إذا قال عن فلان خلاص تقبل، لأنه يدقق في التدليس غاية التدقيق، لكن الألفاظ تفوته، ألفاظ المتون قد تفوته. العلماء يقولون الصنع على ذلك، شعبة كان لا يتقن أحيانا في المتون، فإذا رأيت شعبة خالف 10 من الرواه وهم قالوا الشعر البيضاء في جلد الثور الأسود وهو قال في جلد الثور الأحمر، سأقول لا، طب ماذا أصنع؟ لأن المخرج واحد، المخرج واحد، قلنا أبو إسحاق السبيع عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود عن رسول الله وهو يشذ عنهم. فهذا التدقيق في الألفاظ له تأثير في الأحكام. مشكلة الفقهاء ما ينظرون لهذا التدقيق ويبني مباشرة على ما ترجح لديه بالرواية، أما الحديث فيدققون، تجمع كل المرويات أمامك للحديث الواحد وتمعن النظر فيها مدققا، ما الذي اختلف فيه هذا اللفظ عن هذا اللفظ عن هذا اللفظ عن هذا اللفظ، ما القدر المجتمع في هذه الروايات المتفق عليه بينها، وما الألفاظ التي شذت، وما حكم هذه الألفاظ التي شذت، وستكتشف العلة بإذن الله. إذا رجعت علماء العلل ستجد أنهم نصوا على أن هذه اللفظة من الألفاظ التي استنكرت على بعض الرواة. فكانت مشكلتنا في مناقشة البحث الذي تفضل في إرادة الشيخ عمرو حفظه الله تعالى، كان يرحمك الله، كانت مشكلتنا معه حديثية بالدرجة الأولى، لأن الأحناف مثلا الذين جوزوا وقالوا جلد الخنزير إذا دبغ يطهر، أولوا على ماذا؟ على حديث مسلم، أيما أهاب دبغ فقد طهر. طبعا هم قبل مسلم معروف، لكن أقصد أولوا على رواية ابن وائل عن ابن عباس، سواء متأخرون متقدمون أو المتأخرون منهم. الذين قالوا لا يقبل مثل هذا، قالوا إن لفظة شاء جعلتنا نقوض الانطلاق. نعم ممكن يجوزون جلد الأسد لعلة من العلل، لكن يعترضهم أيضا أن النبي نهى عن جلود بعض السباع. المهم ستجد اختلافات، الحاسم فيها ستكون المادة الحديثية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي أكثر الأحوال نجد جمهور الرواة على لفظة، وواحد يشذ بلفظة أخرى يبني عليه عالم بناء يخالف فيه الجمهور من العلماء.
تفضل. حتى الفقهاء شيخنا يقولون في قاعدة لهم أن الشريعة لا تجمع بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين، وهذه الألفاظ فيها تضاد ظاهرة أو الحكم يختلف تماما بأحد الألفاظ.
ماشي.
أنا أقصد لو نفذوا ما قالوه في قواعدهم التي أثبتوها لذهبوا أيضا لهذا المذهب ومذهب المحدثين الفقهاء الذين يدققون في ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا بد من الدقيق، لأنك تجد تعارضا لازم تدفع هذا التعارض. يعني لفظ أحمر ولفظ أسود، لازم أدفع التعارض. أدفعه بماذا؟ ممكن أقول لها أحمر مقارب للسواد، لكن إذا كانت لفظة الحمرة ضعيفة من أصلها، فلماذا أشغل نفسي؟
نعم،
لماذا أتعب نفسي؟ وهذه قاعدة ذات أهمية وجمع ألفاظ الحديث. كن وجدنا أيضا، والشيء بالشيء يذكر، أن أحيانا الراوي يروي الحديث بالمعنى، يروي الحديث قاعد قاعدة وهو في الأصل قصة قد تحمل على الخصوصية ولا سياق معين. يأتي واحد راوي يرويها التقييد، كان مثل ماذا الذي كنا ندرسه اليوم؟
حديث الوحدة.
لا الوحدة مش ما لا أقصده، حديث الوحدة أنها أن يسافر الرجل وحده أو يبيت وحده، ولفظه لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سركم بلا وحدة. لكن لا أذكر مثالا حيا اليوم. نعم، أيوة، الله ينور عليك علي بن سلطان. اليوم بنقرأ حديث مع مراجعة حديث الأخ علي السلطان حفظه الله، كان يجمع لنا بعض الأحاديث أيضا في هذا الصدد. أنت وأشرف كلاكما، ها ولا إيه؟ من الذي أتانا بهذا الخبر اليوم؟ علاء، الأخ علاء الله يحفظه، الأخ أشرف سلطان. حديث هو يعنينا في الفقه من ناحية، إذا فاتتني سنة الفجر متى أقضيها؟ فاتتني سنة الفجر متى أقضي هذه السنة؟ فقول بني على حديث، الحديث لفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته سنة الصبح صلاها بعد طلوع الشمس. انظر إلى لفظ، كان إذا فاتته سنة الصبح صلاها بعد طلوع الشمس كتقعيد. لكن هذا بعد البحث تراه روي بالمعنى. الأكثرون ذكروا القصة، قصة أن النبي كان في سفر فقال لبلال اكلأ لنا الليلة يا بلال. فبقي بلال يعني جلسوا في الصف في منطقة مستوية طيبة للنوم، والمسافر ارتاح فيها. فقال النبي لبلال يا بلال اكلأ لنا الليلة يا بلال، اللي زال الفجر طلع نبهنا ايقظنا. ونام النبي ونام الصحابة، بلال جلس يرقب طلوع الفجر، غلبته عينه فنام. فما استيقظوا جميعا إلا أيقظهم حر الشمس، يعني مضى من النهار شطر، مضى جزء من النهار. فلما أيقظهم حر الشمس استيقظ فلان ثم فلان ثم عمر، فنادى عمر الصلاة الصلاة يا رسول الله، الله أكبر، وكبر عمر. فقام الرسول والشمس طالعة مرتفعة، فقال يا بلال ألم أقل لك اكلأ لنا الليلة يا بلال؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. فقال النبي عليه السلام لا ضير ارتحلوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. وقال الحديث الآخر ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، ثم أمر المؤذن يؤذن، ثم صلى السنة سنة الصبح، ثم صلى الصبح. هذه الواقعة، والأكثرون على روايتها بهذا الوضع القصة. واحد أخذ منها معنى وصاغه بصياغته، قال كان رسول الله إذا فاتته سنة الصبح صلاها بعد طلوع الشمس. فطبعا المعنى مختل، لأن هذه واقعة لا يؤخذ منها التقعيد، لأننا عندي نصوص أخرى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالاختصار أخل بالمعنى، وهكذا. والحمد لله ونشكر الله، في عدد من إخواننا الآن يعملون في هذا الباب، ليس واحدا فحسب، مجموعة إخوة يعملون في موضوع الاختصار الذي أخل بالمعاني. قصة مطولة، واحد يأخذ منها حكما ويصيغه فيخل بالمعنى إخلالا زائدا. أظن جمعوا فيها مادة علمية طيبة، وإن شاء الله بصدد الطبع قريبا إن شاء الله، فليستحثوا على ذلك إن شاء الله على الطبع.
شيخنا، هل هناك تفريق بين كلمة إيهاب وجلدة من مؤدى واحد؟
المؤدى واحد،
وين يفرق؟ يقول هذا قبل الدماغ وهذا.
أنت لك صاحب اسمه إيهاب وله اسمه جلد.
أعرف. ها؟ لا،
هو بالياء ولا لا؟
إيه؟
إيهاب مصدر وهب إيهاب هبة. أنت بين تدافع عن صاحبك إيهاب، وبدون الياء جلد. لا بس إيهاب كيف تكون مصدرا؟ إيهاب وهب إيهاب إيهابا ولا هبة؟ حتى إذا قلت هبة وهبا فيها ياء يا جماعة أهل اللغة. إيه؟ ماشي، مش هنتكلم في اسمي هبل، لكن واحد شرس في وسطنا كده. طيب، أحد له سؤال في هذا الصدد؟ الناحية في المسألة الفقهية في الجلود، أولا عندنا هل أخذتم إهابها؟ هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ مرتبط بالشاء، فالشاء لا خلاف فيها إذن، وليس فيه على التحرير الدقيق ذكر فدبغتموه، لفظ فدبغتموه شذ بها بعض الرواة في الصحيح. فإذا يجوز الانتفاع بجلد الشاة سواء دبغت أو لم تدبغ، لفظ فدبغتموه معلولة. بينا على لها والحمد لله في خريطة من الذي زاد كلمة فدبغتموه ومن الذي لم يزدها. يبقى جلد غير الشاة، ما أكل اللحم، بقرة، جمل، كبش، أي حاجة ما أكل اللحم ألحقوه بماذا؟ بالشاة. بقي الخلاف في مسألة الكلب والخنزير والحمار من اتجاه، مسألة وسطى جلود السباع عموما، جلود النمور، جلود الأسود، جلود القطط، جلود غيرها. فعندنا الآن تقسيمات العلماء على ثلاثة أصناف: جلود مأكول اللحم، نستطيع بإذن الله أن نقول نحن مطمئنين إنها حلال إلحاقا بالشاة. عندنا جلود الخنزير وجلود الكلب وجلود الحمير أو الخنزير والكلب مرحلة والحمار مرحلة أخرى. فجلود الكلب والخنزير سطر الملكية يبيحون جلود الكلب لأنهم يبيحون أكل الكلب، بعضهم كثير منهم يبيحون أكل الكلب. فجلود الكلاب والخنازير فيها النزاع قوي، والأقرب المنع خاصة في الخنزير لأن الله وصفه بأنه ركس ولم يرد دليل على أنه إذا دبغ يطهر، فسنبقى مع الخنزير على المنع. الكلب ألحقه بعضهم بالخنزير، وكذا الحمار ألحقه بعضهم بالخنزير بدليل أنه لا يؤكل. النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية وشدد فيها وأمر بالقدور فأورقت يوم خيبر فألحقوه به. بقي النزاع في جلود السباع. جلود السباع كالنمور والأسود، القولان موجودان في شأنها والله أعلم. لكن ما يحضرني الآن تحرير القول بدقة في جلود السباع. الناحية الحديثية الحمد لله انتهينا منها، لكن أقوال الفقهاء فيها ما يحضرني الآن الكلام فيها بدقة. نعم تفضل يا جيو.
ليس هناك إجماع،
ليس هناك إجماع. نعم أنا بسأل سؤالا الآن على جزئية حررت، لفظة فدبغتموه في شأن الشياة، في شأن الشياة لا تثبت، فهل يجوز الانتفاع بجلد الشاة قبل الدباغ أو لا يجوز إلا بعد الدباغ؟ فمن العلماء من يبني على أن الميتة عموما نجسة، الميتة نجسة. طيب نجسة، جلدها نجس أيضا داخل تحت العموم، وهل الدبغ يطهره أم لا؟ فالرواية الحديثية تحكمنا. رواية الأكثرين هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به، ورواية الأخرى هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. إذا اعتمدنا رواية فدبغتموه يلزم الدبغ، إذا لم نعتمد رواية فدبغتموه هل نقول ندبغها كي تطهر أو ماذا نقول؟ كرجل حديث ما عندي مادة، ما عندي مادة في هذا الصدد إلا حديث ابن عباس العام هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، فسيكون مستثنى من الميتة. الذين اعتمدوا لفظ دبغتموه قالوا تدبغ حتى تطهر. كلام واضح شيخ؟ ليس إجماعا كما تدعي يا أخي محمد. لا يعني
الزهري
أيوة هو محمد الإجماع في بس صبرا، هل الإجماع يا محمد منصب على الجلد أو على الميتة عموما؟ اقرأ الإجماع اللي عندك. كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو ميتة. هو يا إخواني كما ذكرت لكم من أعوص المسائل التي واجهتني في البحث، لأننا أثناء البحث عذرا نتجرد للأدلة. في بعض المسائل إذا لم تتجرد للدليل ستتعب وترمي بك الأقوال من سماء إلى الأرض، سترمي بك الأقوال من اتجاه إلى اتجاه. فإذا ما حرصت على الدليل تصف لك الأقوال شيئا ما. يعني نبحث مثلا في مسألة المستحاضة، ماذا تفعل المستحاضة؟ أقوال 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 وأحاديث معلولة مردها بعضها إلى بعض، ما تستطيع أن تحسم إلا إذا مسكت الدليل. وهكذا كثير من المسائل، ولعل الوقت يسمح للإطالة في هذا الباب إن شاء الله.
كثير من الفقهاء شيخنا يطلق لفظ الإجماع ويقصد إجماع المذهب، لا أعلم في خلاف
معروف أن حرر القول على أساس ماذا؟ على الناحية الحديثية المحضة. بارك الله فيك. نعم. من قل النووي نقل سبعة أجوال في جلد الميت عموما وأكثر من سبعة أقوال نقلها غير النووي. بارك الله فيكم. نعم. لكن لا نشك أنها إذا دبغت جلود الشياة فهي أولى من أن لا تدبغ وأخرج من الخلافات. لكن كلامنا الآن منصب على إذا لم تدبغ وهي جلود شاة هذا الخلاف. نعم.
تنبيه بسيط يا شيخ.
نعم. لا أستطيع أن أقول العلة في نجاسة الميت احتباس الدم. ما أستطيع أن أقرر ذلك.
نعم. تنبيه يا شيخ.
الأدوية المستخلصة من الخنزير حرام طبعا. بارك الله فيك. نعم.
تنبيه بسيط يا شيخنا على أن الإمام مالك له روايتان في طهر الجلد بعد الدباغ من عدم. الرواية الأشهر عنه عن الإمام بنفسه أنها لا تطهر. الرواية الثانية أن ظاهرها يطهر دون باطنها. لأن بعد ذلك الذين جاءوا في المذهب بعد ذلك من أئمته الذين باعوا الجلد أو أكل لحم الكلب لم الإمام نفسه لم يثبت عنه ذلك.
ماشي. يعني أنا بس أسأل أكلف واحد من الإخوة تكليفا سريعا تسمع شقام حرر لنا أمر مثلك حرر لنا جزئية أقوال المذهب المالكي في جواز أكل الكلاب والأسود والنمور ممكن في النهاية بس لأنهم بعضهم يدافع الآن في كده. جزاكم الله خيرا. تفضل.
أنت جزاك الله خيرا شيخنا. جزا الله شيخنا خيرا على
الله
ما قدم ونفع الله بكم جميعا ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.